إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لقد انتهينا بحمد الله تعالى من معالجة مسألة التكفير التي عظم البلاء بها في الأمة من قديم وانتشر بسبب سوء الفهم فيها شر عظيم في الأمة من قديم وقد ذكرنا أن هناك مسألة أخرى عظيمة يحصل فيها أيضا خلل كبير وقدر عظيم من سوء الفهم والتطبيق فينشأ من ذلك ضلال عظيم وانحراف كبير ويتم التأثير من خلال ذلك على قطاع عريض من الأمة ولا سيما شبابها وزهرتها الذين تخاطب عاطفتهم ويخاطب حماسهم ويتم التأثير عليهم من خلال فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله ومن خلال ذلك تأتي المفاهيم المغلوطة المنحرفة الباطلة التي تشوه بسببها هذه القضية العظيمة فكما ذكرنا في مسألة التكفير فمسألة الجهاد أيضا على نفس النحو يدخل فيها ما ليس منها ويساء فهمها ويساء تطبيقها والعمل بها وكما ذكرنا أيضا في مسألة التكفير فالحماسة والعاطفة لهما دور كبير في مسألة الجهاد يتكلم من يتكلم في هذه المسألة بمجرد حماسته وعاطفته وغيرته بمجرد محبته للإسلام أو رغبته في نصرة الإسلام بمجرد بغضه للكافرين ورغبته في جهادهم وقتالهم بمجرد رغبته في نصرة المستضعفين من المسلمين وطرد أعداء الله تعالى من بلاد المسلمين إنها رغبات عظيمة ومقاصد كريمة ولكنها لا تكفي وحدها للكلام في هذا الباب العظيم فضلا عن العمل به فمسألة الجهاد أيضا من المسائل العظيمة الخطيرة في الدين والدنيا وحسبك حتى تعرف جلالتها ابتداء أن تعرف أن هذه المسألة فيها تعرض لأغلى شيئين في الدنيا وهما النفس والمال ولهذا تجد الجمع بينهما في سياق الجهاد كثيرا في كتاب الله تعالى يجمع الله عز وجل بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال كما في قوله جل شأنه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فالجهاد بالمال والنفس هما أغلى شيئين على الإنسان في حياته التي يعيشها فالنفس هي روحه التي يعيش بها في هذه الدنيا هي السبب الذي يتمكن به من البقاء والحياة والمال هو ما يقيم به حياته ومعيشته وطعامه وشرابه ونفقته وأهله كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فالمال تقوم به الحياة تنتظم به الحياة تستمر به المعيشة على ظهر الأرض فالجهاد فيه تعريض للنفس والمال إلى التلف الجهاد جواد بالنفس تضحية بالنفس تعريض للحياة إلى التلف والضياع وهي أغلى شيء على الإنسان الجهاد تضييع للمال إلى الإنفاق والإذهاب وخصوصا في هذه العصور المتأخرة التي عظمت فيها نفقات الحروب واشتدت فيها أسعار السلاح وصارت الحروب تعتمد اعتمادا عظيما على الاقتصاد في البلاد فليس الجهاد أبدا لم يكن ولن يكون بالأمر السهل اليسير الذي يتكلم فيه من شاء بما شاء بل لا يتكلم في الجهاد إلا خاصة أهل العلم لسنا نتكلم على آحاد المفتين في المساجد لسنا نتكلم على آحاد الدعاة على المنابر ولكن يتكلم في هذا الباب العظيم صفوة العلماء خاصة العلماء المجتهدون الراسخون في العلم الذين يجتهدون في استخراج الأحكام من أدلتها يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأمر الله تعالى برد الأمور العظيمة الكبيرة إلى أولي الأمر إلى أصحاب الخبرة إلى أهل الدراية والعلم والمعرفة وبين سبحانه وتعالى أن هناك مجموعة منهم فقط هي التي تختص بالكلام في هذه الأمور العظيمة لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهناك مجموعة معينة من أولي الأمر من أهل العلم من أهل الخبرة والدراية، هذه مجموعة معينة هي التي تتكلم في هذه الأبواب العظيمة، وهي التي تفتي في هذه النوازل الكبيرة التي تتعلق بدين المسلمين أو دنياهم. فليس بعد الجهاد شيء في خطورته ومكانته وعظيم تأثيره على النفس والمال، ولهذا كان الخلل والخطأ فيه يؤدي إلى ضياع الدين والدنيا. كم خسرت دول، وكم دمرت بلاد، وكم ضاع من النفوس والأموال بسبب الخلل، بسبب سوء الفهم، بسبب سوء التقدير في هذا الباب العظيم. والجهاد إخوة الإسلام ما هو إلا معركة كبيرة، الجهاد ما هو إلا معركة، ما هو إلا شجار كبير بين طائفتين كبيرتين متقابلتين. فإذا أردت أن تعرف خطورة هذا الأمر، وهذا مقرر في الفطرة، فاعتبر بمعركة عادية تدخل فيها أنت بمفردك، معركة بينك وبين شخص آخر، أليست تحتاج إلى تقدير؟ أليست تحتاج إلى فهم؟ أليست تحتاج إلى تدبير وعناية وإحكام؟ فلو أنك أسأت التقدير في هذه المعركة لخسرتها، لضيعت نفسك، لأصبت بضرر عظيم، وربما ضاع مالك وضاع عرضك في سبيل هذا. فكيف بالدول؟ كيف بالبلاد؟ كيف بالجيوش؟ كيف بالأعداد العظيمة من الناس؟ كيف بالأعداد الكبيرة من المسلمين التي تقيم دين الله تعالى وتقوم بها بلاد المسلمين وأوطانهم؟ فليس الخلل في هذا الأمر بالسهل ولا اليسير، إنها نفوس وأموال وأعراض، وقبل كل هذا دين يقام، دين يقام بالناس، دين يقام بالمسلمين، لا بد من المسلمين حتى يقوم الإسلام. فإذا عرفت هذا، وهو مقرر في الفطرة لا يحتاج إلى كلام كثير، إذا عرفت هذا أخي في الله، عرفت أن الأمر عظيم جليل لا يمكن أن يتكلم فيه إلا عالم راسخ فاهم، لا يمكن أن يتكلم فيه جاهل ولا متسرع ولا متحمس ولا متعطش لمجرد القتال، لمجرد نصرة الإسلام. إن المقصد الطيب لا بد أن يتبعه العمل الصحيح، النية وحدها لا تكفي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد أن يكون العمل في نفسه صحيحا، كما أنه لا بد أن يكون خالصا، لا بد أن تكون النية حاضرة، ولا بد أن يكون العمل في نفسه صحيحا مستقيما صوابا موافقا لسنة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمقصد الطيب وحده دون العمل الصحيح يؤدي إلى شر عظيم. لا يمكن لشخص أن يقول أنا أريد أن أساعد الفقراء فأسرق، يريد أن يسرق حتى يساعد الفقراء، حتى يعف الأرامل، حتى ينفق على الأيتام. لو أن رجلا قال هذا أكان كلامه صحيحا؟ أكان كلامه مقبولا في العقل والفطرة؟ فالنية وحدها لا تكفي أخي في الله، والحمية والغيرة على الدين وأهله وحدها لا تكفي، بل هناك ضوابط وأمور محكمة. فلهذا إخوة الإسلام جاءت شريعتنا تضبط باب الجهاد ضبطا دقيقا محكما. وكيف يظن غير هذا بالشريعة التي ضبطت لنا حتى أحكام الطهارة، حتى ما يفعل في الخلاء، حتى قال اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. الشريعة المطهرة الكاملة تضبط حياة الإنسان في أدق الأشياء، فكيف بالجهاد الذي فيه ذهاب نفسه وماله؟ كيف بالجهاد الذي فيه تعريض أغلى الأشياء للتلف والضياع؟ كيف بالجهاد الذي به قوام الدين والدنيا؟ كيف بالجهاد الذي فيه نصرة الدين وإعلاء كلمته ونشرها في الأرض؟ فلا تظنن أبدا أخي في الله أن الشريعة فرطت وأهملت في بيان هذا الأمر، بل هناك ضبط دقيق محكم، وهناك مسائل وأحكام بينتها النصوص الشرعية وقررها أهل العلم في كتبهم. فمن أراد أن يكون مستقيما في هذا الباب فعليه أن يتعلم أولا، عليه أن يعرف أولا ما هي ضوابط الجهاد، ما هي أحكام الجهاد، ما هي مسائل الجهاد، ماذا يفعل المسلم وماذا لا يفعل، متى يقاتل ومتى لا يقاتل، وما هي الشروط والأحكام والضوابط التي ينبني عليها هذا الباب العظيم. وأما إذا ترك الباب للجهال وأنصاف المتعلمين والمتحمسين الطائشين المندفعين فحدث عن الفساد ولا حرج. وإذا كان هؤلاء لو تسلطوا على دين الإنسان في خاصة نفسه لأفسدوه. لو سألتهم عن مسألة نكاح أو طلاق فربما أفسدوا عرضك، وربما أفتوا لك أن امرأتك تحل لك وهي لا تحل، أو أفتوك أنها لا تحل لك وهي تحل، فأفسدوا عرضك وأفسدوا بيتك. فإذا كان هؤلاء إذا تسلطوا على خاصة نفسك في دينها أفسدوها، فكيف بالجهاد؟ وكيف يقبل مسلم عاقل أن يأخذ هذه المسائل العظيمة الخطيرة من أناس لا يعرفون بالعلم ولا التأصيل ولا الرسوخ، ولم يتلقوا العلم عن أهله، ولم يدرسوا شيئا من شريعة الله عز وجل وأحكامه، وإنما هم أناس أحسن أحوالهم أن يكونوا قراء يقرؤون الشيء بعد الشيء، ينظرون في الكتاب بعد الكتاب، ثم يتحمسون ويندفعون بسوء فهم، فيظنهم الناس أبطالا مغاوير، ويظنهم الشباب المسكين مجاهدين أبرارا، فيريد أن يتأسى بهم ويريد أن يندفع خلفهم، فتكون في ذلك الهاوية وسوء المصير. فمسألة الجهاد أيضا إخوة الإسلام من المسائل التي دخلها خلل عظيم وانحراف كبير، نحتاج إلى ضبط هذا الباب ومعرفة الانحراف والفساد فيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إنك إذا تأملت في مقاصد الشريعة في باب الجهاد فإنك تجد أمرا عظيما لا بد أن تتوقف عنده وتتأمل فيه. هل من مقاصد الشريعة في الجهاد مجرد قتل النفوس؟ بمعنى، هل نجاهد فقط لمجرد أن نقتل؟ هل نجاهد فقط لمجرد أن نموت؟ هل المقصود من الجهاد فقط مجرد القتل أو الموت؟ مع أنه يعرف المسلمون جميعا صغيرهم وكبيرهم فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهادة في سبيل الله تعالى فيها من الفضل والجزاء وحسن الثناء في الدنيا وفي الآخرة ما ليس لعمل آخر. وكم نوه الله تعالى بفضيلة الشهداء، وكم ذكر ثوابهم وأجرهم، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وكم بينت السنة من جزائهم وعظيم ثوابهم ومغفرة ذنوبهم وما ينتظرهم عند ربهم من النعيم المقيم والثواب الكبير، حتى صار حب الشهادة وحتى صار التنافس فيها مركوزا في قلوب الصغار، فتجد صغار المسلمين يعرفون فضيلة هذا الأمر ويحرصون عليه ويتمنونه ويسعون إليه. فهذا أمر لا يحتاج إلى كلام، لأنه مقرر عند الصغير والكبير من المسلمين. ولكن سوء الفهم هنا يأتي عندما يظن من يظن من الناس أن هذا فقط هو المراد من الجهاد. فنقول: اعلموا إخوة الإسلام أن الجهاد في الأصل مقصود لإقامة الدين وإعلاء كلمته ونشره في الأرض وبسط سلطانه فيها وفي ربوعها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو الأساس، هذا هو الغرض الأصلي، هذا هو المقصود الأكبر من الجهاد. فالسؤال بعد ذلك أن نقول: كيف يقام الدين بغير أشخاص؟ هل الدين يقيم نفسه بنفسه؟ أي دعوة، أي مبدأ، أي فكر؟ فكيف بالدين العظيم؟ كيف بالدين الحنيف الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه؟ إن الدين لا يقيم نفسه بنفسه، لابد له من دعاء، لابد له من حملة، لابد له من أشخاص، من أناس يدينون به وينشرونه في الأرض. فإذا هلك الأشخاص، إذا اندثروا، إذا انقرضوا، فمن الذي يقيم الدين؟ لو افترضنا أن الأرض ليس فيها مسلمون، ليس فيها أناس يدينون بالإسلام، فكيف ينتشر الإسلام؟ وكيف تعلى كلمته؟ وكيف يقام دين الله تعالى في الأرض؟ هذا أمر نحتاج أن نتوقف عنده وقفة مهمة إخوة الإسلام. لماذا؟ حتى نفهم الأحكام العظيمة في الشريعة التي ضبطت لنا باب الجهاد، والتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. لو أننا استطعنا أن نفهم هذا الأمر فهما جيدا، فنستطيع أن نفهم إذن لماذا جاءت الشريعة بضوابط معينة لم تجعل الباب مفتوحا لكل أحد. وسأعطيك الآن خطوطا رئيسية إجمالية حتى يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. اعتبر مثلا بتأخر فرض الجهاد في الإسلام. لماذا لم يفرض الجهاد في الإسلام في العهد المكي؟ مكث النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم 13 سنة لا يمسكون سيفا ولا يقاتلون بيد. ما فرض عليهم الجهاد حتى صارت لهم شوكة وقوة وقدرة ومكان يتحفظون فيه ويرجعون إليه. لماذا؟ حتى يقام دين الله في الأرض، وحتى لا يستأصل المسلمون عن بكرة أبيهم. وإلا فلو فرض الجهاد عليهم في العهد المكي ولا قدرة لهم ولا شوكة لاستؤصلوا تماما، وعندئذ من الذي يقيم الدين؟ فهذه واحدة. الثانية، لماذا جاءت الشريعة ببعض الأحكام التي فيها جواز الفرار والانسحاب من أرض المعركة؟ حتى أنه لما انسحب خالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤتة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم انسحابه فتحا، وهو انسحب لم يفتح بلدا ولم يدخل حصنا ولم يدك للأعداء من ذلك شيئا، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم انسحابه فتحا. فهذه ثانية. الثالثة، لماذا جاءت أحكام الشريعة بجواز الصلح والمعاهدة والمهادنة بين المسلمين والكفار؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك بنفسه، فصالح المشركين في الحديبية على شروط فيها إجحاف بالمسلمين، على شروط شديدة صعبة فيها إجحاف بالمسلمين، وفيها تحمل لشيء من الظلم على المسلمين. لماذا؟ فهذه الثالثة. فكل الضوابط التي جاءت في الإسلام إخوة الإسلام تضبط الجهاد وتبين شروطه وأحكامه ومسائله، ما جاءت وما شرعت إلا على هذا الأصل الكبير الذي هو الحفاظ على بيضة الإسلام والمسلمين، الحفاظ على كيان المسلمين، الحفاظ على بلاد المسلمين. لماذا؟ حتى يقوم الدين. فإذا ضممنا هذه الأشياء بعضها إلى بعض، استطعنا أن نفهم الجهاد فهما صحيحا، استطعنا أن نعرف ضوابطه وأحكامه ومسائله. وأما الذي يأتي فينظر إلى نصوص الشهادة فقط، فإنه يخطئ في الفهم ويضع المسألة في غير محلها. فضل الشهادة لا يشك فيه مسلم، والحث على الشهادة لا يشك فيه مسلم، والسعي إلى الشهادة ورجاؤها أمر لا يجادل فيه مسلم. ولكن علينا دائما أن نأخذ النصوص كلها، وأن نأخذ الدين كله، كما ذكرنا في مسألة التكفير تماما، أنهم يأخذون بجانب واحد من النصوص مع سوء فهم، لا ينظرون إلى النصوص وحدها، لا ينظرون إلى النصوص كلها، لا يجمعون النصوص كلها، فعندئذ يساء الفهم ويأتي الخلل ويأتي الفساد. فكذلك باب الجهاد إخوة الإسلام لا بد أن نجمع فيه النصوص كلها في الكتاب والسنة، وأن نفقهه وندرسه دراسة صحيحة وفقها صحيحا، حتى نتحصل على الصواب والسداد في هذا الباب العظيم، وحتى يكون سيرنا على هذا الباب سيرا منضبطا بأحكام الشريعة وكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تسلم نفسك لجاهل، لا تسلم نفسك لمتحمس، لا تسلم نفسك لعاطفي مندفع. كل شيء في ديننا منضبط، كل شيء في ديننا محدد مرتب، كما نقول ونكرر دائما إن الله عز وجل أنزل إلينا كتبا وبعث إلينا رسلا، فلا يجوز لنا أن نستقل بأنفسنا، ولا يجوز لنا أن نعتمد على آرائنا وحماساتنا. لو جاز لنا أن نعتمد على أنفسنا لما كان في الرسل فائدة، ولما كان في الكتب فائدة. فعلينا أن نلتزم بمراد الله، وعلينا أن نتعلم أحكام الله، وعلينا أن ننضبط في كل مسألة، في كل صغيرة وكبيرة، بالضوابط الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة والتي قررها أهل العلم المعتبرون الراسخون في العلم. نسأل الله تعالى من فضله العظيم، ونسأله أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد وصلاح وسداد وفلاح، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.